حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. منجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من راديو البيت. طبعا اليوم اليوم العالمي لشر الأطفال، الله يكفينا جميعا الشر ويبعد عن عيالنا كل مكروه وكل أمراض. فنبغي اليوم نتكلم عن هذا اليوم العالمي بما أنه يوم خاص للتوعية بشأن الأطفال، فبنرمس عن أهمية التطعيمات، أهمية أن نحن يعني ما نتهاون ونتسار في موضوع التطعيمات، لأن فيروس صغير أعراض شرط إنفلونزا ولكن يعني مصايبة كبيرة وأثارة مدمرة، وطبعا ما في أهم من الصحة. بنرمس اليوم عن الطفل العصبي، يعني يمكن نحن وايد نقول هذا طفل عنيد، هذا طفل عصبي، من أين له هذا؟ أنت يا النتفة يا الصغير كيف استويت عصبي وكيف استويت عنيد وكيف يعني اكتسبت هاي الشخصية اللي تحس نتفة لكن ما شاء الله تصرفات واحد عود؟ أكيد الأم والأب مثل ما يقول أحمد، يقول أحمد لهم دور، لهم دور كبير في الطفل العصبي. هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا في فقرتنا الثانية مع الأستاذة موزة القبيسي استشارية أسرية عن هذا الطفل العصبي. الموضوع الأخير بنرمس عنه، طبعا وايد أطفال يكون عندهم تحسس من المكسرات، ومهم جدا أن كل أم منذ الصغر تسوي لعيالها اللي هو تحاليل التحسس علشان تعرف إذا هذا الطفل عنده تحسس أو لا. وطبعا لأن الموضوع وايد خطير وله تداعيات كبيرة وممكن لا سمح الله تودي بحياة الطفل إذا ما كان في انتباه لموضوع التحسس من المكسرات. هذه موضوعنا اليوم، تابعونا من خلال 107.4. شفت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يعني يتكلمون، وفي تويتر بالتحديد، وحتى في السناب مغردين وناس وناشطين على السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أن اليوم هو اليوم العالمي للاعترافات. فلفت انتباهي الموضوع وقلت ليش ما نتكلم عن موضوع الاعترافات بعيد عنه أي يوم، لأن يقولون هذا اليوم الفكرة بدت في تويتر أن كل سنة بتاريخ مختلف يتكلمون في اعترافات المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي. كل واحد حاب يعترف بشيء فياخذ نافذة تويتر أو وسيلة التواصل الاجتماعي ويعترف بالأشياء اللي عنده. فقلت اليوم ليش ما نقول نحن كمستمعين ومستمعات شو الأشياء اللي تحبون تعترفون بها، ومنو الشخص اللي تبون تعترفوا له بشيء، وبناء أو بغض النظر عن نوع الاعتراف اللي عندكم، عادة الاعتراف بالمشاعر الإيجابية وايد مهم جدا، وعادة أن نحن نبوح بالأشياء الحلوة وايد مهم جدا، وعادة الناس تميل للاعتراف بالأشياء السلبية مو بالإيجابية. مغيض عليك بيعترف أنه مغيض عليك، مستاء منك بيعترف أنه مستاء منك، لكن في حد يعبر عن مشاعر الحب والامتنان والاحترام والتقدير؟ في حد يحب يعترف لحد عن أن وجودك مهم في حياتي أو وجودها مهم في حياتنا؟ نحن كآباء وأمهات هل نعترف ونبوح لعيالنا بمشاعرهم تجاهنا أو مشاعرنا نحن تجاههم؟ نحن كزملاء وزميلات عمل في بين الاعتراف كاعتراف بالأبيض أو بالأسود والبعد كل البعد عن الرمادية. الاعترافات شيء جميل، ولكن الاعتراف بأي شيء سواء كان إيجابي أو سلبي لابد أن تحكمه معايير وشروط. أعترف لك بحيث أني أنا إذا كان الشيء سلبي يكون في إطار جميل جدا بحيث أنك أنت ما تجرح الآخر. اعترف في بدون اللجوء للتجريح، إذا كان عندك استياء من سلوك شخص معين اعترف له بدون ما تجرح فيه كشخص، يعني انتقد، دوم نقولها انتقد السلوك ولا تنتقد الشخص بحد ذاته، لا تنتقد كينونة هذا الإنسان ولكن انتقد تصرفاته. اعترف، في ناس عندها قدرة كبيرة على البوح والاعتراف بكل شيء إلا الأشياء الإيجابية، كأن إذا اعترف بشيء إيجابي أو أثنى أو مدح في ريشة من الريشة اللي فوق راسه بتطيح، وهذا وايد خطأ. ومرات نحن في اعترافات في حياتنا نخليها طي الكتمان، عقب يوم يفوت الأوان نقول يا ريتنا رمشنا، يا ريتنا ذكرنا، يا ريتنا تكلمنا، يا ريتنا نحن بحنا بهذا الاعتراف. فكل حد يسمعنا اليوم عنده اعتراف يبغي يوجهه لأحد الأشخاص، طرشونا أول شيء، شو تبون تطرشونا؟ وأكيد شاركوا الناس اللي تبون تعترفوا لهم بمشاعركم سواء كانت إيجابية أو سلبية. اختاروا الوقت الصح والمكان الصح وخلوا اليوم العالمي للاعتراف. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
أم 107.4. اللي يبغى يشارك في بطولة فزاع للطيور التلواح وبطولة فخر الأجيال، أتقولكم إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن التسجيل بدأ ومكمل لين 8 نوفمبر، وبيكون في ميدان الرماية بمنطقة روية من الساعة 5 المسيان لين 9 في الليل عطول الأسبوع. ويا مرحبا بكم. لاستفساراتكم حول بطولات فزاعة اتصلوا على الرقم 056-681-8818. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. إذاعة الأولى، الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
أعطني بروش، حط الورقة في الباغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3،
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة، لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي، مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
طف يا علم بفداك كل الإمارات، وشمخ بعزك مثل علي قممها.
كلنا يا دارنا جند وسرية، وانتي بشعبك على العادي قوية، يحرسك ربي لنا حرة وأبية، ما ينالك شيء من ضيم الأعادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
الأولى إماراتية، تراثية، وطنية. من بدع دارنا
البارحة والليل نصه طاح، واللي بقى ما عاد فيها وضوح. سراني الهاجوش بالمسباح، ألم حاجه لم وانثر بوح، وامهل عليه عربني برتاح، وأحس روحي في حشاير تفوح. بين الضلوع المغلقة تنساح، وتطير وانوف لها وتروح، للي عليها معلقه الأرواح، عوق الغريم وطب للمجروح. يدعيني من البعد بالتلواح، ولا بيديلا على المتن منشوح. يدعيني من البعد بالتلواح، ولا بيديلا على المتن منشوح. يدري بقلب له نظر وجناح ومفرط، ومن الوله مفضوح. قطع معاليق وضاق وصاح، وهج الضلوع اللي عليها اصروح. ما يستمع للواش والنصاح، وام الترف ما له بها مصل، ينزم للي في الخلا سراح. ضبيا من الرملة ما رب سيوح. شاعر سيف سالم المنصور.
من بدع دارنا.
هيا بدنيا بدي جنعود حلو.
مديره واسهل دوار. ناديت ناديت وكم من صوت نادى صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار في الدير.
جديدنا بيتم جديدنا على الأولى 107.4.
حطينا الدلالة هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي متابعي راديو البيت، ما زلنا مستمرين وياكم. وطبعا وصلنا لموضوعنا الأول اللي هو خاص باليوم العالمي لشلل الأطفال اللي صادف كل سنة من تاريخ يعني بتاريخ 24 أكتوبر، هو اليوم اللي نولد فيه العالم اللي اكتشف طبعا اللي هو التطعيم شلل الأطفال. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور يعني مهدي حبيب. صباحك الله بخير يا دكتور.
صباحكم الله بالنور والسرور.
شلونك دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله الحمد لله. كيف صحتكم؟
الحمد لله بخير. يعني اللي بيسمعنا اليوم عقب هذا اللقاء ويعرف أو بيعرف كيف هذا فيروس شلل الأطفال وبعده ما عنده اقتناع، لأن نقول إن في ناس لنا حين مو مقتنعين بفكرة التطعيم وتقولك خل الإنسان تكون مناعته ذاتية والطفل مناعته ذاتية وبلا تطعيم وبلا بطيخ. فخبرنا يا دكتور، شلل الأطفال عبارة عن شو؟
هو التهاب فيروسي. زين، نتيجة الإصابة بأحد الفيروسات اللي هو البوليو فيروس. طبعا هذا الفيروس النسبة الأكبر من الإصابات ممكن تكون إصابات بدون أعراض. وفي نسبة منها تكون أعراضها مشابهة لأعراض أي مرض معوي. يصيب الاستفراغ وإسهال وغيره. لكن من بين هذه النسبة تصير عندهم بعض الأطفال اللي هو شلل في الأطراف، بالذات الأطراف السفلية، وممكن في بعض الحالات المتقدمة الشلل هذا يوصل إلى العضلات اللي هي مسؤولة عن التنفس، يصير عندهم توقف في التنفس.
وبعد أنا يعني عرفت أن في أعراض ممكن تكون كحة وارتفاع درجة حرارة.
هي هو مثل أي التهاب فيروسي. بشكل عام ارتفاع حرارة، صداع، ألم بالحنجرة، لكن الأكثرية يصير عندهم اللي هو الإسهال مع استفراغ، ممكن ألم في الرقبة والتيبس مع حرارة وصداع وهذا.
نعم. فطبعا من هنا لقيت أهمية أن نحن يعني ناخذ تطعيم شلل الأطفال. وطبعا عندنا في دولتنا الجود حثيثة حقيقة يعني، والاهتمام بالتطعيمات هذا يعني خلى الحمد لله بلادنا ما فيها أصلا حالات يعني شلل الأطفال في المرحلة حالي أو من كم سنة تقريبا.
هو شلل الأطفال لله الحمد يعني بفضل الله وبفضل التطعيمات ممكن احنا نقدر نقول ان ما تكون في أي حالات في دول العالم كلها تقريبا، إلا في بعض الدول كمثال هي مثلا في باكستان وفي أفغانستان في هاي الدول. أما باقي دول العالم للآن ما في أي حالات مسجلة لشلل الأطفال، وكان من الممكن نحن إن العالم يوصل للقضاء على هذا المرض مثل ما تم القضاء على مرض الجدري. لكن بسبب اللي هو تأخر توزيع التطعيمات في هذه الدول أو في بعض دول العالم الثالث اللي هي متأخرة، لهذا السبب المرض لا زال موجود في هذه الدول فقط. أما نحن إذا تكلمنا عن الإمارات من بداية بدء حملات التطعيم وتقريبا كل الأطفال اللي يولدون في الإمارات يخضعون لجدول التطعيمات الدورية اللي عندنا، ولا توجد أي حالات اللي هو شلل الأطفال في الدولة في السنوات، ممكن في السنوات 15 أو 20 الأخيرة، وإذا مو بأكثر بعد.
الحمد لله. في حال سبحان الله لسبب من الأسباب، مع أن هذا عندنا يعني أعتقد شبه مستحيل لأن في متابعة دورية لدفتر التطعيمات، في حال أن حد نسى أصلا العمر المفروض الطفل يأخذ فيه التطعيم للشلل الأطفال، وإذا أحد الوالدين نسى يعطيه في وقت في هذا الوقت التطعيم، شو الإجراء المفروض يسوونه؟
وطبعا هو الجدول التطعيم للشلل الأطفال هو من ثاني شهر بعد الولادة، فيكون في الشهر الثاني، في الشهر الرابع، بعدين بين 6 شهور و 18 شهر تكون في جرعة، وبين 4 سنين و 6 سنين تكون في الجرعة الرابعة. في حال التأخر أي جرعة من الجرعات هذه بشكل بسيط يرجع ويقول نحن تأخرنا في الجدول، وفي جدول اللي هو خاص نحن عاملين اللي هو للأشخاص اللي تأخروا، إيش كثر تأخروا وش الجرعات المتبقية، أو حتى في حالة أنه ما صار أنهم أخذوا التطعيمات نهائيا، وهذا تصير مثلا من بعض الدوليون الإمارات، ويشوفون مثلا يبون يدخلون عيالهم المدرسة يشوفون ما عندهم التطعيم، فيقول لا لازم يأخذون جدول التطعيمات، التطعيمات كلها، فيبدون يأخذونها بشكل طبيعي، ما في أي سبب أنه هو يقول لك لا أنت تأخرت على التطعيم. طبعا هذا نحن نتكلم في الأطفال، أما إذا نكون البالغين هذا موضوع آخر.
صحيح، أكيد بالغين يعني موضوع آخر ومشكلة ثانية. المشكلة
يعني هما في البالغين، في الكبار خلنا نقول مثلا شخص في العشرينات والثلاثينات ما أخذ تطعيمات في طفولته، غير مطلوب منه أخذ التطعيم إلا في حالة أنه بيسافر إلى منطقة ممكن يكون فيها الفيروس هذا منتشر، فيطلبون منه أن يأخذ التطعيم قبل ما يسافر.
تمام. المشكلة الثانية دكتور أنه يمكن مرة وعليك هاي للأشخاص أنه هم عندهم فكرة رفض لموضوع التطعيمات بجميع أشكالها وأنواعها، يقول لك أنا ما بطعم عيالي، ورفضوا مثلا يأخذون تطعيم كورونا، أي تطعيم هو ضده يقول لك أنا ليش أعرض نفسي أو عيالي للأثار السلبية والجانبية للتطعيمات، وممكن والله في عيال يوم يخذوا التطعيمات ياهم توحد، في عيال يوم خذوا التطعيمات ياتهم أمراض. شو ترد علي إلى الناس؟
طبعا هو التطعيم شلل الأطفال والتطعيمات المتبقية اللي هم تنعطى في فترة الطفولة اللي هي التطعيمات الدورية، هذه التطعيمات صار لها 30 سنة 40 سنة هم في الاستعمال وما نتج عنها أي مشكلة صحية. طبعا هاي الدراسة اللي يقولون عنها أنه ممكن سببت التوحد وغيره، فهذا قبل 4 سنين 5 سنين تقريبا الشخص اللي كتب الدراسة هذه تبين أنه زيف في المعلومات الموجودة في الدراسة وبينها أن هي التطعيمات أثرت، فطلع زيف الشخص هذا وكان مسوي هالبحث فقط لشهرة وما في أي دليل، ما في أي دليل علمي ولا بحث ولا شيء يدل أن هاي التطعيمات بتسبب توحد أو مشاكل صحية ثانية.
يعني هذا
نقول ننصح الأولياء الأمور إن لما يجون حق التطعيمات بالذات نحن نتكلم عن التطعيمات اللي هي للأطفال،
صحيح،
اللي هي من الولادة وغيرها، إن ما يخافون إن هاي التطعيمات ما بتسبب أي مشاكل.
جميل جدا. نصيحة أو رسالة يا دكتور تقدمها للمستمعين والمستمعات في هذا اليوم؟
وبما نحن نتكلم عن التطعيمات، نصيحتي إن اللي هو يبادرون بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
نعم.
طبعا نحن حاليا في بداية الموسم والحالات الإنفلونزا والزكام كثيرة، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء نحن متوقعينه، لكن اللي هو أخذ التطعيم يساعد بشكل كبير في الحماية، مو بس للأطفال، حتى الكبار مثلا اللي هو في مرحلة الشباب أو حتى وبالذات كبار السن، لأن الفيروسات هذه تعبهم كثير، فالمبادرة لأخذ التطعيمات وهي متوفرة في جميع مستشفيات الدولة وللمواطنين بشكل عام تكون مجانية.
في رسالة أو سؤال يا دكتور يقول إن الأطفال الحين معرضين مثل ما ذكرت الإصابة بإنفلونزا، شو أسباب ظهور حبوب مثل حبوب الجدري بعد التعرض أو خلال التعرض لهالإنفلونزا؟
هو عادة الإنفلونزا ما تسبب حبوب، إذا كان ظهرت حبوب في الجسم ممكن يكون هذا مرض أو فيروس ثاني غير الإنفلونزا، ممكن يكون جديري أو ممكن يكون اللي هو نحن في مرض اللي هو نحن نسميه الهاند فوت اند ماوث اللي هي ظهور حبوب على اليد والفم والرجلين.
نعم.
هذه ممكن تكون أحد الأسباب،
أما
الإنفلونزا نفسها ما تسبب.
هاند
فوت اند ماوث.
هاند فوت اند ماوث عشان هي تضيف
على تنتشر بشكل كبير بين الاطفال.
شو سببها؟
هو الأماكن المشتركة للألعاب، المدارس، الحضانات، الروضة وغيرها. فيروس في النهاية مثل أي فيروس مسؤول عن اللي هي الزكام، وهذا ينتقل بينهم بشكل كبير وتسبب لهم ظهور حبوب مؤقتة لمدة أسبوع 10 أيام وتروح بروحها.
زين، بما أن حين منتشر اللي هو الإنفلونزا ما بين الأطفال مثل ما ذكرت في المدارس وارتفاع درجة الحرارة، شو الفحوصات اللي لابد أن مثلا الدكتور يسويها للطفل بحيث أنه يعرف هاي إنفلونزا ولا هذه كورونا ولا هل لازم يسوي فحص إنفلونزا يشوف A أو B ولا شو المفروض البروتوكول يتبعه؟
هي نفس الفحوصات اللي تنعمل للكورونا، هي المسح طبعا. أي طفل أي شخص عنده أعراض حرارة وكذا طبعا حسب تعليمات الدولة انه يعمل مسحة للكورونا، لان احنا نعرف اذا هاي اللي هو مصاب بالكورونا او لا، واذا كانت النتيجة سلبية ممكن حتى بدون ما نعرف اذا النتيجة سلبية نعمل في نفس الوقت مسحة اللي هي فيروسات الجهاز التنفسي من بينها الانفلونزا A والانفلونزا B والH1N1 والRSV، هاي الفيروسات المتداولة، فيعملون لهم هاي المسحة ويشوفونها اذا في اي وحدة من الفيروسات هاي. في النهاية هو الهدف من المسحة معرفة النوع، لكن العلاج ما راح يختلف كثير بين الإصابات هذه، يعني بين الفيروسات، اللي هو العلاج للأعراض مسكنات وخافضات حرارة وعلاج أعراض الكحة أو الزكام وغير من هاي الأمور. في بعض الحالات ممكن الأطفال يستفيدون أو حتى الكبار يستفيدون من نوع من الأدوية اللي هو التاميفلو، اللي هو لتقليل مدة الإصابة، مثلا بدل ما تكون الإصابة 7 أيام تكون الإصابة 5 أيام أو 6 أيام، مع التخفيض شوية في الأعراض. بشكل عام العلاج في هذه الحالات هو علاج التحفظي، مسكنات، خافضات حرارة، الأعراض وهذا. وإذا الطفل ما يتحسن أو يتعب وايد، مراجعة أقرب مركز صحي ويشوفون هل الطفل أو الشخص هذا يحتاج أدوية خاصة، يحتاج تنويم في المستشفى، يحتاج مراقبة. هذا كل الموضوع هذا راجع للطبيب نفسه وهو يحدد ويقرر.
زين، المضاد الحيوي متى ينصح أن الطفل يأخذ مضاد حيوي؟ لأن مرات في دكاترة يعطونك مضاد حيوي بدون أي فحوصات، يعني عارف أن هذا فيروس، هاي بكتيريا.
طبعا نحن عندنا مشكلة اللي هو وصف المضادات الحيوية الخاصة بالبكتيريا بشكل كبير للأشخاص المصابين بأمراض فيروسية. وكيف نحن نعرف إذا الشخص مصاب بمرض فيروسي أم مرض بكتيري؟ عادة للأمراض البكتيرية خلينا نقول اللي هو الحنجرة يكون أكثر بشكل أكبر بين الأطفال، والإصابة به في الكبار نادر. هاي النقطة تكون فيه ارتفاع في درجة الحرارة مع ألم في الحنجرة، مع ممكن وجود شوية انتفاخ في الغدد في منطقة الرقبة، ما في أي كحة، ما في أي أعراض فيلان للأنف، ما في أي حكة للعينين.
بكتيري.
إذا يالنا الشخص هذا بكتيري، إذا شخص جاء وقال عندي حرارة وعندي ألم بالحنجرة لكن في نفس الوقت عنده سيلان بالأنف أو عنده كحة وعنده مثلا بلغم بنت بكرام زيادة وكذا وهذا، فهذا هني نحن نقدر نقول بشكل شبه يقيني يعني أن هذا التهاب فيروسي. وإعطاء المضادات الحيوية في هذه الحالات خطأ كبير جدا، ويعتبر خطر بعد على المستقبل، لأن كثرة وصف المضادات الحيوية خاصة في الأمراض الفيروسية ممكن تسبب مقاومة للمضاد الحيوي نفسه، فتتولد عندنا بكتيريا تقاوم هذا المضاد، ونضطر نحن نعمل مزرعة ونشوف شو المضادات الحيوية المناسبة وننتهي بالمضادات الحيوية الوريدية اللي احنا نسميها المدافع. هي خلاص هذه الحل الأخير، لأن خلاص هالبكتيريا قاومت كل المضادات الحيوية. طبعا هذا يحصل لما يصير وصف متكرر للمضاد الحيوي والشخص ما يحتاجه. فدائما نحن نقول أي شخص يعاني من أي عرض من أعراض اللي هو الجهاز التنفسي علوي، احتمال كبير يكون التهاب فيروسي والشخص ما يحتاج أي مضاد حيوي. وإذا الطبيب وصف له مضاد حيوي يتأكد من الطبيب، يقول هذا هل عندي أنا التهاب فيروسي أم بكتيري؟ إذا الطبيب أو الطبيبة قالوا لهم مثلا هل عندك أنت التهاب فيروسي لكن خذ المضاد عشان ما يتعقد المرض عندك، لا يأخذ المضاد. ما في شيء اسمه أخذ مضاد حيوي حسب الموضوع ما يصير أسوأ عندك.
أكيد أكيد. نحن شاكرين لك جزيل الشكر. هذا موضوع روح يعني حتى لو عندك وقت بنكمل فيه عقب الفاصل حتى.
ما في مشكلة إنه هو عندنا هاي مشكلة على موجود عندي وقت هنا ما في مشكلة.
خلاص عقب الفاصل بنكمل وياك يا دكتور.
خلاص ما في.
فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعلي السحب المخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. آمرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من بوظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لاخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حطي إذاعة الأولى وقصر الدوب ويا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كد انقفلت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا أبو عيان ثلالي ويا أبو جفن جدال. صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار، واللي المداد انثاع وانسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحبار.
وقف يا غانم بدخن، أسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
أعطني سفرتك. البرد هذا بعد؟
بيض الله ويهك.
وايبك أكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود؟ هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشق الإذاعة الأولى وبنسمعها، وخلاص بنرخصكم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تتخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك حن يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. للحين يغلى من سعر نفط العراق، سعر الذهب في سويسرا وانجلترا، وانا عليك حن يا حلو المذاق، والناس ما تدري لكن قلبي درى. خليتني اخسر منافسة السباق، بقدمك قدام وتعود ورا. يا مير قلب متيمك ترى الفراق، في ذمتي ما هو بطبع اللومرا، صاحب كله سمعه على اوسع نطاق، ظلاله الحاله لخلق الله ذرى، لكنك تحمله حمل ما يطاق، ويقوم به مثل الحصان الابجرى. سريت قلبي في رجا لحظة عناق، وخلفت وعدك ليت قلبي ما سرى، والجملة هلي ما تجي ضمن السياق، ما تنكتب أصلا ولا هي تنقرى، وكان احترقت من الهجر مو تحتراق، إلا بعد فبقول له عصا ورا، لأني محذرك من يوم الفراق اللي يذله للمدن وأهل القرى، محذر إنك والعروق اللي دقاق ما ينفع عن مجروح قلبي ما برى، ولكن خيلي يشبه ذاك البراق ما كنا هلا يوم أقبل لم ترى، خليتني أخسر منافسة السباق، أقدمك قدام وتعود وراء.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مئة مرة، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
والقصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وما زلنا مواصلين متواصلين يا دكتور مهدي حبيب، أخصائي طب الأسرة حاصل على البورد العربي في طب الأسرة، دبلوم في إدارة مرض السكري، خبير في الأمراض المزمنة والسكري والكوليسترول، محاضر في مجال الصحة العامة ولها بحوث في أمراض السكر بهيئة الصحة بدبي. مرحبا بك مرة ثانية يا دكتور.
مرحبتين،
أهلا وسهلا. النقطة المحورية اللي كنا نتكلم فيها دكتور، إن للأسف إن في وايد دكاترة يصرفون المضاد الحيوي، والأخص عن شيء في ناس هم رواحهم، يعني الأم تسوي عمرها دكتورة وتصير تأخذ تشتري المضاد وتقول لك الطفل يباله مضاد، أو عندها مضاد وقال الطفل لازم حرارة ما نزلت 3 أيام عاطي المضاد على طول.
هو نحن أنت ذكرتي نقطة وايد مهمة، اللي هو موضوع اللي هم اللي يشترون فيه المضادات الحيوية. هو الحمد لله من كم سنة صدر قرار وقانون من وزارة الصحة إن ممنوع بيع أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية، وهذا غير في اللي هو الديناميكية اللي هو المضادات الحيوية أخذها بدون داعي. طبعا هذا مرة قال لي إياها أحد البروفيسور، قال إذا شو أخطر، المسدس أم المضاد الحيوي بدون سبب؟ وهذا السؤال يعني واحد مثلا يقول لا المسدس يقتل، المضاد الحيوي ما بيقتل، لكن الفكرة إن السؤال إن المسدس لو قتل بيقتل شخص واحد أو كذا شخص، لكن المضاد الحيوي بسبب اللي هو أكتر المضاد الحيوي بدون داعي بدون سبب يولد مقاومة، ممكن المقاومة هاي تؤدي إلى موت ملايين الأشخاص.
سبحان الله، صح.
فني النقطة المهمة، بس الحمد لله نحن هني كمضاد. هذا وين تصير المشكلة؟ لما يصيرون عيادات بعض العيادات والطبيب يكتب المضاد الحيوي كجزء من علاج أي مرض، سواء كان مثلا زكام أو حالة برد، وصلت لمرحلة أن في مريض راجعني في العيادة قبل كم يوم كان يعاني من حساسية، والطبيب وصف لي مضاد حيوي، فلما وصل عندي قال لي أنا هذا رحت عندي هاي المشكلة وعطوني هاي الأدوية، وأنا انصدمت لما أشوف مضاد حيوي حق
حساسية، صح.
إيه، فقلت هذا أمتنا ما صارت، يعني حتى حق الحساسية قام يصير وصف المضادات الحيوية. في بعض اللي هو للأسف بعض المراكز الصحية الخاصة هم يعني هدفهم تجاري أكثر من ما هو هدف آخر.
صحيح.
ما نتكلم عن الكل لكن في البعض هذا هم يصير تعويد المراجع أو للمريض أنه مع أي نزلة برد يكون في مضاد، مع أي مرض يكون في مضاد، ويعملون بعض الفحوصات الطبية فحوصات الدم اللي تبين أنه هو شخص عنده التهاب. لكن هذا المؤشر هذا الفحص نذكر اللي هو السي آر بي، هذا الفحص يكون مرتفع في كل حالات الالتهاب سواء كانت التهابات بكتيرية أم فيروسية. فهو في هاي الحالة يتحجج شوف عندك هذا الالتهاب مرتفع خذ المضاد الحيوي.
للأسف
هذا خطر. شو يصير مثلا انت النقطة اللي انت ذكر فيها اي طفل او اي شخص صار له يومين ثلاثة مريض ما يتحسن، نحن نعرف اللي هو كورس المرض من 7 إلى 10 أيام، فصار له 3-4 أيام ما تحسن، يروحون للطبيب. طبيب هذا الشخص هذا مثلا طبيب او طبيبه يقول خلاص بنكتب لكم المضاد، كتبوا لهم المضاد، بعد يوم يومين من اخذ المضاد يبدا الشخص هذا يتحسن، فيرجع سبب التحسن لشو؟ للمضاد الحيوي. لكن هو ممكن لانه هو صار له 5-6 أيام وهو مريض
مر في دوره المرض.
ايه دوره المرض قامت خلاص تخلص، هو ذاتيا قام يتحسن، فيرجع له سبب التحسن للمضاد الحيوي نفسه.
أيوة زين دكتور، يوم تيس تعطي خافض حرارة مثلا الطفل كل خوافض الحرارة يمر عليها، يعني ترى يقولك عطى مضاد حيوي لأن كثرة أنك تعطيه خافض حرارة على مدى 5 أيام 6 أيام هاي بعد تضر الطفل.
هو الضرر المضاد الحيوي أكثر إنه هو مع كثرة أخذ المضاد الحيوي شو يصير في الجسم الإنسان بالذات في الجهاز اللي هو الهضمي بكتيريا. هاي البكتيريا هي جزء من مناعة الطفل
اللي بروبيوتيك.
فهاي لما البكتيريا هاي تروح وتموت وكذا تنخفض مناعة الشخص الطفل بشكل عام، ويتعرض لي له انتكاسات وأمراض متكررة. في بداية اللقاء انت قلتي اللي هو خلي الأشخاص يأخذون مناعة طبيعية ولا يأخذون تطعيمات، هم تطعيمات مباغين يأخذونها لكن المضاد مستعدين يأخذونها.
صحيح.
في بعض الأمراض التطعيمات ضرورية لها لأن هي هاي الأمراض تعتبر خطيرة، وعسب الشخص يكون له مناعة، مو بكل الأشخاص يكونون مناعة، مو كل الأطفال بعضهم يعني تصير لهم مضاعفات المرض نفسه. في بعض الأمراض اللي هي التطعيمات تعتبر محفز لها، وهني الجسم يكون مثلا عند التعرض لها يكون مناعة. بالذات إذا كانت نزلات برد خفيفة، فهاي نزلات البرد الخفيفة ضروري أن الجسم يتعرض لها عسب يكون مناعة ويحمي نفسه في المستقبل.
أيوة.
الحين لما نحن نكثر إعطاء المخافض الحرارة يضر الطفل، ونحن ما بنكتب خافض حرارة، ما بينكتب المخافض حرارة للطفل أو للشخص إلا وهو نحن نعرف الفترة اللي يقدر يأخذها بدون ما يسبب له مشاكل والجرعات المناسبة له بحيث ما يسبب له تسمم أو ما يتسبب له مضاعفات. فنحن هو العلاج يكون الدواء هذا حسب الوزن كذا مرة في اليوم الجرعات، ونشوف ونطلب منهم نقول إذا ما في أي تحسن خلال يومين ثلاثة مراجعة مرة ثانية حسب نعيد فحص الشخص، نعيد فحص الطفل ونشوف هل ممكن نحن ندخل علاج آخر في الموضوع.
جميل جدا. الوعي هو أهم شيء، يعني أن الأهل يكون عندهم وعي بحيث أنك أنت يوم تصير للدكتور الدكتور ما يستثمر عدم معرفتك ودرايتك وبالتالي يكتب لك الوصفة. ثم ذكرت في دكاترة الله يسامحهم يعني التجارة أهم عندهم من صحة الإنسان.
للأسف يعني موجودين، لكن ما إن شاء الله مع الفرض القوانين يعني على الوصفات وهذا يكون موضوع أفضل
بإذن الله. نحن شاكرين لك جزيل شكر يعني الدكتور مهدي على هذا اللقاء وعلى وقتك اللي أعطتنا إياه، وأكيد رمسنا فيه من الشلل الأطفال اللي طبعا الإنفلونزا بما أنه مرض شائع الفترة. قواك الله يا دكتور،
حياك
الله، يعطيك العافية. في معنى الله. إذا أنا مستمعين كان لنا دكتور مهدي حبيب العبودي طبعا أخصائي طب الأسرة وحاصل على بورد العربي في طب الأسرة. فاصل ولا تنويه؟ فاصل باستمعين عقب الفاصل برد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الغيبة وساعة وما راح يركبه أي الليلة تحيابه يا لو زبل الغيبة وساعة وما راح يركبه أي الليلة تحيابه يا لو زبل الغيبة.
الأولى 107.4.
أنتوا جيل مهم تشرف بكم نحن، هذه حظ بلادكم بكم.
نحن شباب اليوم نمر بمرحلة سريعة، تبى نشاط وعزم وجهد نوصل فيه للي تباه بلادنا منه،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها.
وبيجي اليوم اللي نكون فيه طفنا الشباب ويو شباب غيرنا يشوفون ويستفيدون من اللي صنعناه،
ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد. كلكم راح على سمعة هالبلاد
ونجحنا في صنعة اللي بيجي يوم يفتخرون عيالنا به.
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة من الاثنين لين الجمعة من الساعة 2 وقت العطنة لين 4 العصر.
الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم. السلام بخير يا
الله يسلم ويسلم غالي.
أول ناس يوم يسيرون غوص.
السلام عليكم. هدمي.
هاي والناس كلهم على البحر يومهم جايين. قبل ما عندهم شيء وحليل مشتغلون شغلهم في البحر، هذا رزقهم من البحر، يجيبون من البحر يجيبون السمك ويبيعونه ياخذون فلوسه وياخذون لهم غداء حق غداء يسوون وياكلون مساكين. اول الناس يوم يسيرون غوص حاد انهم على السير ما عندهم شيء، وتم الحرمه تصيح على ريله، وتم الوادم يصيحون على عيالهم اللي بيسيرون ولا ساروا ولا ردوا ولا ما ردوا. أول ما يجون بيسيرون يسلمون على أهاليهم ويستسمحون منهم ويسيرون.
غوص غصب ريجه لو ما في ربيات في شف وحلقة وبهيار وقت المصايف توكلنا الغوص إنه خذا يختارون هذا إنه خذا تقول عليهم لا تنزعهم ولا تكلم عليهم ولا شيء، هذا عاد ما درابه وحظه، هذا يوم في غالب مده في غالب يوم مده في غالب قال يوم يا عند الصغير دق بريله على ذنه قال انا ربكم الصغير الله كريم انت ربنا الصغير.
وقبل ما يصير يتشرى حق البيت من كل شكل من كل شيء ويتخلي مره والم البيت وعقب يصيرهم ويسلم عليهم ويصير ولا رد ولا ما رد عاد وحليل.
14 و10 أيام وشو جهزنا زيبن وليدع والحصاه والدين هذا سنة الغوص ندور بيزات بيزات ما شيء شعطولك عاد في الغوص شعطولك 20 ربية 30 ربية هذا
وهاي الأربع شهور اللي يوديهم ويعطيهم هذا إنه خذت 20 ريال يوم يردون.
لكن شو حطولنا على 4 فردات حطولنا من الصبح للظهر والظهر بعد حطولنا 4 لكن خلاص ماشي عطونا قبعة ماء هالطول القبعة
4 فردات صح يعطيهم إنه خذ 4 فردات صح وقلاص ماء يشربونه بس.
شو نسوي ما تشتغل شيء ما بس نحن نفلج وهذا لك يغوصون غواويص دخل هذا المحار تفلجع فيه حصباة فيه رفع صار فيه كل شيء خم الله يكبر. اي
حد يفلقون وحد يغوصون اللي ويا النوخذة وحد منهم يوم يموتون طبوهم في خلقة بيضة وحطوا فريولهم ربطوا فريولهم حصى وعقوهم في البحر. وايد منهم يموتون ولا يعانين ولا عطشانين ولا حرانين ولا انهم غاصوا ولا طلعوا ولا انهم ماتوا في القوع هذا.
توفى وحليله شو سوي به؟ ملول ومن العطش ومن لاك ومن والضرب يضربونهم ويلعوزونهم 14 صافي ريله تحوا بحر
ونياهم العاصوف ساروا وبندروا في مكان بندروا لين يخوز عنهم العاصوف يوم يخوز العاصوف ردوا مكانه
الفال واصل مطر لا 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 عاصوف بلع عاصوفيين وسير بندر يوم يصير بندر البندر يصير جينا بندر تمينا يومين ولا ثلاث وردينا نبغى الغوص
الأخبار اللي بيصير مني يودي لهم الأخبار واللي بيجي مناك يجيب أخبار عنهم منا
الحين أنتو نحن ما صرنا قال أهلا بسلام إن يا به اليار أهلا بسلام إن يا به اليار قالت إيه بوي نحن كبار وخشون لا تسوي لين يا به اليار تم ترى أنت جايبت لي خبر جايين نحن توخرتوا ونحن قدمنا جيت لي أنت
السلام عليكم خرجمي
قال خور جميع سلام هو ايش قال قال الف سلام من يابه اليار خطه ومتورخ التوريخ ايه
هي والناس كلهم على البحر يومهم جايين كلهم الحريم والريايل والفريخات ولا وكلهم على البحر يتريون الين يوم
قال هبيت يا المطلعي يا سي بدر قد في الليل وشان الدور السايبة عاد مقافيل بنقفل عن عين مجارب الغوص وقفال مجارب قال وله دارة السايبة قال ما يجي الغوص دام الحياة ويتوب الإنسان يندم على وطنه الذي مر يصوم شهر ما غير شعبان يحج ويشاهد عرب وين المساكين هب الغوص
ريال يصير الغوص والحرمة تتم في البيت وتشل هاي الدنيا كل عراسة من عيال من أما وابوه وكل حاجات البيت ولا وكل عليها
قال الغوص وايتك من أخيار لو ما علي حق وديون في شبه حقه وبهيار هي هذه الغنية داب الحياة ويتوب الإنسان يقول يندم على وطر الذي مر وعلي على وطر اليوم الله هذاك عطش ويوع كان ناس إن غوازي وكل وايد كان ما في ذاته لا حلا ماشي كل يوم تركض سير منه وسير منه ودبج منه وسير تركض وعلي عنه
قبل آشب عيش نغيصة وحليل مساكي الحمد لله رب العالمين حين من يانا الاتحاد ويانا زايد ويانا يعل سبعة مراجد في الجنة زايد آمين يا رب العالمين
شو تعلمنا بعد تعلمنا غوص بحر بحر غزير من 10-20 باع تحت محار علولو لها علولو الحمد لله خير فضيل الحمد لله رب العالمين مستانسين في راحة من الغوص
حد يفلقون وحد يغوصون اللي ويا النوخ ذا
الغوص غص بريجه لو ما في ربيات في شب وحلقة وبهيار
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
الأولى 107.4
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المسايد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894
أمي هبا طراد
شو طراد هذا بعد؟
هذا الولد ما أدري شو عنده كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر
الولد مستخور شاد إنه يحب البحر
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه
حتى الأطفال
الله يهديه
ما شاء الله
يلا حيا
يلا
والله
ما شاء الله حيا
قصرت ويانا
عبود
ومن عادة الكوس كل ما
يعني هذه السالفة
أمي ما بتاخذي لي عروض
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ها سعيد بترابنا اليوم العين؟
لا ما روم مسير العين
واصلين وردين.
سامحوني اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك ما الأول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تشانترو
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
جربت تبعني خلا طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعلي السحب المخدرات.
الأولى منكم وفيكم.
خاف اتصل.
شو يخوفك اتصل؟
ما بحد يعرفني
يا ولد الحلال. تعرف كم واحد يتصل بهم وما حد درابهم وخلصت امورهم؟ مستحيل حد يدري بك اتصل اخير لك.
رايك كذي؟
نعم، تاخير ما في فايده، ما حد بيتاثر غيره.
لا تتردد وتحط امرك تحت رحمه حد ومعلوماتك في سريه تامه وانت امين في خدمه الامين. اتصل بخدمه الامين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. والحين وصلنا لفقرتنا أو موضوعنا الثاني في الحلقة، طبعا نتكلم عن الطفل العصبي. ومرات نحن وايد نستغرب أن عندنا أطفال عصبيين، تقول ليش هذا الصغير عصبي وكيف نتعامل مع عصبيته. والشيء المزعج يوم الطفل يبدأ يصارخ ويكون طول الوقت صوته عالي ويصارخ وتقول لا تصارخ لا تصارخ، هو يكون بشو متأثر؟ هل متأثر بالبيئة المحيطة؟ هل متأثر بمرحلة الحمل أو فترة الحمل فكانت الأم تكلم عصبة ومغيظة فهو للأسف يا طفل عصبي، ولا شو الأسباب؟ هذا اللي بنتعرف عليه الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة موز القبيسي، مستشار أسري، محاضر، مدرب شخصي ومهني، خبيرة في مجال الصحة النفسية للطفل. مساك الله بالخير أختي موز.
مساك الله بالخير والصحة والعافية أخت سماح، وحياكم الله ومرحبا بكم إن شاء الله في هذا اللقاء الثقافي الوعي التوعوي للأسرة والطفل.
بعد نقول حياك الله ويانا في راديو البيت، واليوم نرمس عن الطفل العصبي. وفعلا يعني نحن نشوف مرات عيالهم صغار عصبيين فنقول من وين يا بالعصبية هذه؟ وهو أصلا فاهم أنه شيء غلط ولا هو أكيد مو فاهم؟
نعم، هو طبعا تختلف مراحل العصبية لدى الطفل من سنة ولادة، من سن ولادته إلى سنة 18 سنة، ولكن يعني كثير ما يتوافق مع الطفل بعض الظروف التي تجعل منه هذه السمة وهذا السلوك المنعكس على حياته وعلى حياة الأسرة. طبعا العصبية هي يعني فعل مكتسب وقد يأتي من ثلاثة عوامل، أما يكون هناك إهمال وعدم اكتراث لطلبات الطفل وعدم الاستماع له، وأما يكون لديه هناك بعض الآلام أو بعض الأعراض الجسدية التي قد تؤثر على بعض الأجزاء من جسده ولا يستطيع أن يعبر عنه، وبالتالي تنعكس عليه بصورة من الغضب ومن العصبية والتألم. وقد يكون هناك نوع من الدلال كذلك، يعني عندما يكون للطفل يعني عوامل تدليل دائما تلبى حاجاته، وفجأة ينسحب هذا التدليل ويصبح الطفل يعني في حالة مهمش، وبالتالي ينعكس عليه يعني الاضطراب السلوكي، ويصبح إنسان غير قادر على يعني توجيه سلوكه إلى الأشياء المرضية. يعني
هو ممكن الطفل يكون عصبي لأننا نعم. في البيت كلهم يعني صوتهم عالي يعصبون.
نعم نعم، هذا هو الاكتساب، اكتساب السلوك العصبي من يعيش حواليه. يعني الطفل الذي يعيش في أسرة معنفة أو ذات صوت عالي وفيه هناك يعني جو مشحون، أو الوالدين يكونون عصبيين ويتعامل بينهم تعامل للأسف غير هادي وغير مريح، أكيد الطفل يكتسب هذا السلوك. كذلك هناك القسوة والعنف، إذا كان هناك يعني في قسوة أو إساءة في البيت، سواء كانت إساءة نفسية أو جسدية، أكيد الطفل راح يكتسب هذه الأشياء ويصبح إنسان متنمر على نفسه وعلى غيره كذلك. فالعصبية والسلوك العصبي هو سلوك مكتسب يكتسبه الطفل من والديه أو من ينشئون عليه، حتى لو كان يعني في المدرسة هناك صحبة، قد يكون هناك بعض المدرسين يعني عندهم عصبية أو عندهم تعامل يعني في قسوة، أكيد رح ينعكس على الطفل ويتوقع أن هذه العصبية هي من تستأثر لها الحق ويستطيع أن يعني يجد ما يريده بسهولة.
السؤال المهم، نعم اتفضلي.
وإذا ما انتبهنا لهذه السلوكيات الغير سوية مبكرا لن نتمكن من تعديلها مستقبلا، فعلشان كذي يجب أن يكون لدينا هناك نوع من يعني الحماية للطفل والمراقبة والاستماع للطفل كثير، علشان نتعايش معه بسلام ويستطيع أن يفهم ما هي مدى سلوكه المضطرب ومعالجته أولا بأول في بداية، لأن لو يعني تراكم هذا سيصبح عادة ومن ثم تصبح سمة ملتصقة في شخصيته.
للأسف يعني الشيء اللي يعصب أنك تشوف طفل معصب وكله يتكلم بصوت عالي وكله يواجع وكله تقول هذا شو شاف من الدنيا عشان يتعامل بهالعصبية. فمثل ما ذكرتي
يعني هو يرسم هويته ويرسم شخصيته بهذه الصفة، وبالتالي يواجه تحديات كبيرة في المستقبل مع صحبته مع المدرسة، وحتى على القوانين والانضباطات الحياتية. لا تجد أنه يعني لو كبر وهو إنسان عصبي في سواقته بيكون عصبي، في تناوله للمشاكل عصبي، يكون في إدارته في عمله، يعني حيصبح يعني مثل ما قلنا سابقا أن صفة ملازمة وملاصقة لشخصيته ولن يستطيع التخلي عنه.
أيوة، فكيف نحن من الصغر نساعد عيالنا يتخلصوا من العصبية؟
أهم شيء إن القناعة والإقناع، وأهم شيء هي الاستماع للطفل، وأهم شيء إن نعالج الموقف في بدايته ونوثق المبادئ والقوانين الأسرية يعني ميزان الاعتبارات الحقيقية في الأسرة، يعني هذا لا يجوز وهذا يجوز وهذا يعني ابتعد عنه وهذا وليش ابتعد عنه، يعني لازم تكون عنده المبررات والقناعات التي تجعله قادر على أنه يعني يلتزم بهذه المبادئ وهذه السلوكيات. وكلما كان قناعته أكثر، كلما كان احتواء أكثر، وكلما كان يجد الاحترام والتقدير من والديه، كلما استطاع أن يتمسك بهذه المبادئ في حياته.
ممكن نقطة مهمة بعد، أن الأهالي يتغير سلوكهم للأطفال، يعني مرات أنت تضطر تسوي أشياء تغير نفسك عشان عيالك يكونوا يشوفونك قوة.
نعم، نحن الوالدين يعني نحن نتوقع أنفسنا إن كبرنا واستطعنا أن يعني نبني شخصياتنا، ولكن عندما نرزق بأطفال تعيد لنا الحياة دورة التعلم من جديد، لأنك أنت وأنت قاعد تواجه السلوكيات هذه قد ترجع إلى نفسك وتستمد المعرفة من الكتب، من المستشارين، من الأطباء، تبني معارف جديدة فيك تواجهها هذه التحديات. فبالتالي أكيد أنه راح يتغير الوالدين عندما يجد أن هذا السلوك الذي يتحدى فيه طفلة هو في النهاية راح يؤدي به إلى طفل متمرد، طفل متنمر، طفل لا يحترم القوانين والانضباط في الحياة، وبالتالي راح يراجع نفسه ويستوي له فيدباك على سلوكياته، فبالتالي يصبح التغيير. وهذا التغيير هي سنة الكون، يعني الإنسان لابد من أن يتغير للأفضل ويسعى إلى تغيير من حوله إلى الأفضل. طبعا
مرات للأسف أختي موزة في أهالي يقولون يستسلمون لفكرة عدم القدرة على التغيير، يقول لك ترى بطبيع ما يوزع عن طبع. أنا حين عقب ما وصلت 40 ولا 45 سنة تطلبون مني أني أنا ما أكون عصبي علشان هذا النتفة، وبالتالي الطفل نفس الشيء ما يتغير.
صحيح. لا والله، يعني الأهم شيء أن نفهم أن عملية التنشئة هي عملية تسعى بنا إلى جودة حياة أعلى، والتنشئة عملية فيها استمرارية واستدامة. دائما الإنسان كأنه يعرض المبادئ ويعرض أساليب تربيته على نفسه في كل يوم وفي كل حاجة. ممكن تكون هذه التربية قد صلحت في الجيل الأول من الأبناء، ولكن في الجيل الثاني والجيل الثالث، لكل جيل له ظروف شكلته. في يوم من الأيام ما كانت عندنا تليفونات ممكن تكون متواجدة في أيدينا 24 ساعة، بس اليوم أصبح عندنا معارف متدفقة في ذهن الطفل. ممكن تعاكس معارف الأبوين وهم يعطونهم إياه. طيب متى راح نقدر نحن نتوافق مع هالأبناء إذا ما عطيناهم الوقت المناسب اللي يقدرون نعيد تشكيلتهم، نعيد توجيهاتنا بحسب ما يمكن أنهم يتغيرون إلى الأفضل؟
نعم. كلمة أو رسالة تحبين توجهينها أختي موزة في الختام لكل من يسمعنا وعنده طفل عصبي أو هو حتى عصبي؟
لا ييأس، العصبية سلوك مكتسب مثل ما اكتسبه الطفل، لا يستطيع أن يغيره، يحتاج منه صبر، يحتاج منه معالجة. لا تهمل الطفل واستمع له كثيرا، وحاول أن تشجعه على الحديث الهادئ، وحاول أن تشركه في المجالات الاجتماعية، ويكون عند ونمي عنده الذكاء الاجتماعي الذي يستطيع أن يفهم ما حوله ويستطيع أن يبني علاقات إيجابية مع كل من حوله. كل هذه السبل راح تجعل منه طفل مرن. اليوم نحن دائما، يعني سواء كانت في معاملتنا الإدارية، معاملاتنا الحكومية، معاملاتنا، نسعى إلى القوة المرنة اللي تستطيع أن تخلق التأثير وتخلق التغيير نحو الإيجابية. فما بالك في الفرد وفي الطفل الصغير؟ إذا نحن نبغي نشكله إلى مستقبل باهر، لابد من أن نتعامل معه بقوة مرنة، بتنشئة مرنة، نتوافق معه، نستمع له، نشجع، نحفز، نعزز السلوك الإيجابي، ونحاول دائما إذا كان الأمر سيء أو للأسف غير مرغوب نحاول نعالجه أولا بأول بإذن الله. ما نسكت على الأخطاء.
أكيد ما حد يسكت على الأخطاء، والواحد يكون عنده فكرة تقبل التغيير للأفضل بإذن الله.
نعم. نعم.
جزاك الله خير أختي موزة القبيسي، وقواك الله على مشاركتك اليوم ويانا في البرامج.
الله يطول عمرك، ونحن جاهزين الله يسلمك. بالعكس، هذه يعني خدمة بلدنا وعيالنا. واليوم يعني الإنسان اللي تعرض عليه هذه المشاكل، تعرض عليه حالات هذه الأطفال، أو تعرض عليه مشاكل الأسرية المجتمعية، هو قد يكون يعني ألم بأشياء كثيرة قد الآخرين لا يعرفونها. لكن صحيح، نتمنى أن نوصل صوتنا لهم عشان يستمعون إلى هذه الأشياء ويستفيدون منها. جزاكم الله خير.
ياك إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
شكرا شكرا شكرا. الله يطول عمرك.
إذن مستمعينا، كانت ويانا أستاذة موزة القبيسي، مستشار أسري محاضر، مدرب شخصي مهني، خبيرة في مجال الصحة النفسية. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى، إماراتية، تراثية، وطنية.
Shout the holiday.
107.4.
يا قمر غطت كل غيومي ما خذي لك عدة أيام
يا رال عرام شب لنا رك يا خيار العرام شب لنا
لما ردت ونتي من ضيج
على الأولى.
لو يرجع زماني وعيد الأيام الهنية يا ليت لو يرجع زماني ونعيد.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد يا ولد تعال بتخبر.
السلام عليكم، خدمة الأمين، ايش قايل اروم اخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي ان انتم المسؤولين عن اي معلومات تخص الامن او اي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت اخوي وكلامك صحيح، تفضل.
يا اخي في واحد دوم اشوفه يبيع اشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم اسير اسال الصغارية يشردون عني.
بادروا ساهم في خدمة المجتمع وتواصلوا ويانا في خدمة الامين لكملت 18 سنة تحمل البلاد من الافات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444.
عليك على الشرق، صدقني هذا اللاعب اللي انا عرفه
خطير، والنادي هذا شايرين كم لاعب السنه ذا ماخذين من البرازيل
جايبين من نادي برشلونه
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم انت بس، الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم اللي توصلون الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول.
يا ريال ما ينفع، مو انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
مثل الرياضة ويا ثاني جمعة بالرقاد ومايد العصيمي كل اثنين من الساعة 8 العشاء لين 10 في الليل.
ويا جاغ ما رينا يبلا غير البحر والموية
الأولى، إماراتية، تراثية، وطنية.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحة ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
من يوم حصل صورتي في الجريدة وهو يداعبني بسلك التليفون صورة بلي صوت هزت وريده يلا عسى ما يشوفني في التلفزيون. من يوم حصل صورتي في الجريدة وهو يغازلني بسلك التليفون صورة بلي صوت هزت وريده يلا عسى ما يشوفني في التلفزيون. كل يوم مرسل لي رسالة جديدة عنوانها قلب من الحب محزون والمشكلة ما أعرف وش اللي تريده وفي كل ليلة له نظام وقانون ويهل العقول الواعيات الرشيدة لو إنكم فزاع وش باتسوون لا قلت له سولف بجملة مفيدة سولف ولكن دون معنى ومضمون وقطعته بلهجة شديدة شديدة عفوا أنا ما أفهم وش تقول وشلون حقيقة وروعة وفعلا أكيدة إن حبيبه يسلب القلب ويمون يلي عيونك عاملت بي مكيدة وخسرك مع سحرك ولا سحر هارون ومن حرك يختال الجماله لجيدة والردف كن بليس وبليس ملعون والفذ حمدان المكارم رصيدة وانت بدون أخلاق عادية يا مزيون خليت لك ذكر الغرام السعيدة واللي بقى جرح ورا القلب مكنون وكسبت لي مليون شخص بقصيدة وخسرت لي واحد شريتها بمليون والجرح الأول لا تحاول تعيده من دون ما تشرح لي الوضع من دون.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير الحنية على روس الاتلاع وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة عزمك يزم السحب وجناحك شراع كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجيل تنافسون العالمي والمحلي اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم. ويا عبد الله حمدان بن دلموج.
من اكثر الاشياء القيمه اللي علمونا اهلنا اياها ومن يوم نحن صغار ان بلادك بلادك تحذر على بلادك من اي شيء تحمل على بلادك تحمل على بيتك تحمل على هلك تحمل على جماعتك فهي مثل المسؤوليه المجتمعيه يمكن ما يقولون مسؤول مجتمعي لكن هي مسؤوليه مجتمعيه عامه تشمل الناس يعني بيتك يرانك فريجك مدينتك أرضك دولتك عروبتك كل شيء تشمل هي مسؤولية كاملة عامة يعني أنت اليوم طلعت لقيت واحد في مثلا على سبيل المثال بيب ماء منطر في الشارع ويصب ماء مال زراعة ومنصب ماء موجود أرقام في البلاد لازم تعرفن لازم تتصل وتعالوا في بيب الماء ماء هذا ماء بلادك يحللونه ويودونه ويصرفون ومسوي له بيبات ومسوي له بلك كم ملايين الفلوس اللي صرفوهن عشان يوصلونه لهاي الحلاوة من الطعم ويوصلون البيوت ويسقوب بزراعة مهما كان في خسر وايد البلاد تخسره عشان هذا الماء إذا أنت طفت عنه كأنك ما شفته كيف تكون يعني فيك مسؤولية وطنية لازم تكون مسؤولية وطنية اليوم لقيت واحد يسوي حاجة أو مثلا ريال قابض فروخ صغار ولا شيء يهم عند المدرسة يكلمهم يقول لهم أشياء وانت تيجي لعيالك وتشوف الولد هذا مو بعيالك يستوي انك تتركهم مهما كان ان شاء الله مواطنين ولا غير مواطنين تراهم مسؤولية مجتمعية الوطنية والمسؤولية المجتمعية تفرض عليك انك تتصل للجهات المسؤولة تخبرهم لقيت خراب في بيت يارك تشوفه قدامك خبره عرفه صلحه اي مشكله تشوفها في البلاد لازم تخبرها مسؤوليتك انك انت تنمي عيالك تشغلهم على انهم يحمون بلادهم واحد صاير يسوي شغله حق البلاد قول ما يخصك تركه تحذر من هالاشياء تحذر قول سير روح بسم الله توكل على الله يعني اخدم بلادك شجع الناس اللي تخدم البلاد شجع ان تكون اول واحد تخدم أول واحد تهتم، تمشي في الشارع وقف عند الإشارة، لا تقطع الإشارة لو حتى عندك فرصة، لو الساعة 3 الفجر ما في سيارات وقف، لازم توقف. لو ما يشوفونك بعد يعني مفروض أنك توقف، حسك الوطني المسؤولية الاجتماعية تحتم عليك أنك توقف تتبع النظام، تتبع كل شيء يرفع من قدر هاي البلاد ويرفع من قدر هلها. الله يعطينا وياكم، وإن شاء الله أنها فينا المسؤولية المجتمعية تكون عندنا إن شاء الله أنها موجودة، ونخاف على أهلنا ويخافون علينا إن شاء الله.
سنونا
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم، ونذكركم بخدمة الأمين طبعا اللي تعاون وياها إذاعة الأولى من خلال حملة تهدف بتعريف الجمهور بدور خدمة الأمين الوطني والمجتمعي، وتقدم دعوة لنا جميعا نحن نتعاون ويا هاي الخدمة سواء في حالات الإبلاغ عن التعرض لأي إساءة أو استغلال، أو حتى تقديم المعلومات مهما كانت هاي المعلومة بسيطة، ولكن ممكن أن هي تحمي المجتمع وتساعد خدمة الأمين على أداء دورها في استباقية التصدي لأي ظاهرة مريبة ومنع الجريمة بكل أشكالها، وبالتالي يتحقق الأمن المجتمعي في دولتنا. اللي حاب يتواصل لخدمة الأمين على الرقم 800-444-44 هذا رقم خدمة الأمين، ولا يعني تتهاونون في أنكم تبلغون عن أي شيء غلط تشوفونه، ولا تستصعبون الموضوع، ولا تقولون فضيحة وما فضيحة، بالعكس هاي الأشياء في أيد أمينة. رد مستمعينا لمواضيعنا في البرنامج، وعدنا الحين موضوع الأطفال والمكسرات. طبعا المكسرات لها فوائد صحية كبيرة وغنية للصغار والكبار، ولكن سبحان الله مرات لأسباب يعني وراثية وجينية يكون بعض الأطفال عندهم مشاكل أو تحسس من تناول المكسرات. بنرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأخت بشارة الجنيبي، أخصائية تغذية علاجية، عضو جمعية الإمارات للتغذية، وحاصلة على بكالوريوس تغذية علاجية وماجستير صحة عامة من جامعة الإمارات. مساك الله بالخير أختي بشارة. بشارة
مساك الله بالنور والسرور أخت سماح،
حياك الله ويانا مرة ثانية في
الله يحييك.
يعني
أهلا
وسهلا حياك الله. يمكن من الفحوصات اللي يسوونها للأطفال حديثي الولادة هو فحص الحساسية من مكسرات أو الفول بالتحديد، ومرات يكون في مشكلة عند الأطفال، ويعني يكتشف الدكتور إن في مشكلة، وزمان كانوا يكتشفون بالصدفة إن يشوفون الياهل يتحسس وماكل مكسرات وبالتالي قاموا يعرفون. فخطورة فعلا إن الطفل يأكل مكسرات وهو يعني والأهل مو منتبهين لمشكلة التحسس.
طبعا احنا ما يخفى علينا ان المكسرات هي من الأطعمة المفيدة جدا لصحة جسم الطفل، غنية جدا بالمغذيات منها البروتينات، الدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة، الألياف، مضادات الأكسدة. بس بعض أنواع المكسرات نفس ما ذكرت خاصة الفول السوداني هو من أكثر أنواع الأطعمة اللي تسبب حساسية. فعشان تدي قبل كانت في توصيات تحذر من تقديم المكسرات وخاصة الفول السوداني قبل عمر سنة للطفل.
صحيح.
خاصة الأطفال اللي عندهم تاريخ عائلي مثلا الأم والأب عندهم مثلا حساسية من المكسرات أو أي نوع يعني من الأكلات الثانية، يفضل أن نأخر تناول المكسرات للطفل. لكن في السنوات الأخيرة تم تعديل هذه التوصيات، فبالعكس التوصيات الجديدة ذكرت وشجعت أن كل ما بدينا بإدخال الفول السوداني والمكسرات في عمر أكثر للطفل من عمر مثلاً من أربع شهور لستة شهور اللي هو العمر اللي المفروض إن إحنا نبدأ نقدم فيه الأكل للطفل، بالعكس هذا يقلل من خطر الإصابة بالحساسية، تكون لأنه يتعود الجهاز المناعي للطفل على هالنوع من الأطعمة، فبالتالي تكون ردة الفعل للجسم تكون أخف فما تسبب حساسية له في المستقبل.
بس تعرفين ان في ناس يعني لنا حين بسبه موضوع الحساسيه هذه ما يعطون عيالهم مكسرات، يطرشونهم المدرسة يعني يخبرون المدرسة كل صف وكل سنة أن هذا الطفل عنده حساسية من المكسرات فلا تعطونا أي شيء في المكسرات لأنه يسوي يعني مضاعفات أصلح.
بالضبط، عشان كذي إحنا دائما ننصح لأولياء الأمور مش على طول يحكمون أن الطفل هذا عنده حساسية، يفضل أنه يودون المستشفى يعملون الفحوصات اللازمة وتشوفون طبيب الأطفال، وبعدها نشوف إذا فعلا الطفل عنده حساسية من المكسرات أو الفول السوداني، لأن حرام نحرم أطفالنا بعد من هالنوع من الأطعمة المفيدة جدا بدون سبب.
صحيح. ذكرت أن نبدأ نعطيهم في المرحلة يبدأ فيها الطفل يأكل المكسرات، حتى لو كانوا مسوي لهم الفحص وتبين يعني اللي أنا عارفة يسوي لك هالفحص يوم تنولد إذا في نسبة معينة من الحساسية الفول هذه يردون يعدون التحليل عقب 6 أشهر، فهني يثبت بالدليل القاطع أنت عندك تحسس أو الطفل هذا عنده تحسس ولا لا خلاص. حتى لو بعد ما سووا التحليل يعطونه
هي يفضل إنه بالعكس، هذا يعتبر أوردي اختبار بسيط في البيت، تقدر الأم تبدأ بالتدريج تعطي الطفل هذا جرعة مخففة جدا على شكل طبعا يكون مثلا مكسرات مطحونة نسبة بسيطة أو مثلا نفس زبدة الفول السوداني، فبعد عشان نتجنب حدوث الاختناق للطفل في هالعمر. صحيح. فتبدأ تعطيه بالتدريج تكون الكمية بسيطة، بعدها تنتظر الدقائق وتشوف إذا كان في أي ردة فعل تحسسية مثل احمرار في الجلد، تورم خاصة في جهة الفم، حكة، ضيق في التنفس، كحة، هني يفضلها خلاص أعرف أن الطفل هذا هالنوع من الطعام مناسبة.
وخاصة تبعده على طول ولا بين فترة وفترة ترد؟ يعني مهارات نحن الكبار يكون عندنا تحسس من شيء يقول وادرس 6 شهور ورد. أيوة.
هي المفروض أنها تأخذ استشارة طبيب الأطفال، يعملون الفحوصات اللازمة بشكل أكثر ويحدد إذا مثل الأم تقدر تعيد وتدخل مثلا المكسرات مرة ثانية أو الفول السوداني والجرعة.
مهم جدا، يعني تعرفين كلامك أختي بشارة مهم، لأن في ناس خلاص تتم طول العمر حارمة الطفل، لا هي تبغي تسوي له الاختبار مرة ثانية كاختبار أكل، ولا أن مثلا ترد مثلا تسوي له اختبار التحسس في المستشفى.
بالضبط، أحيانا معهم نفس الفوبيا.
نعم فوبيا، وين ما تصير ترها لا تحطون مكسرات، انتبهوا هو ما يأكل هذا، شو مكون هذا، في مكسرات، في زبدة فول السوداني. صحيح. تقول الأم مسكينة في هلع والطفل في حالة. صحيح. حرمان.
صحيح. وأحيانا بعد أخت سماح ما تكون الحساسية من المكسرات، يمكن هي تكون مقدمة طعام آخر مع المكسرات هو اللي يسبب الحساسية.
صحيح.
هي تربط الموضوع بالمكسرات مثلا،
عشان كذا عندها
حساسية من القمح مثلا.
صحيح.
يمكن أعطتها مثلا نوع من الحلويات فيها قمح وفيها مثلا فول سوداني، فهو كان يتحسس من القمح بس ما تحسس من الفول السوداني، فتربطها على طول أنه هو عنده حساسية مثلا من الفول السوداني.
عشان شيء لازم يسوون الفحوصات أول شيء في المستشفى، والفحوصات اللي هي باختبار الطعام إنك تشوف بتتحسس ولا لا. كلمة أخيرة تحبي توجهينا أختي بشارة؟
طبعا نفس ما ذكرت إن المكسرات هي من الأطعمة جدا الصحية المفيدة جدا لصحة الطفل، ننصح دائما إن خاصة الأطفالهم في عمر المدرسة إن نضمنها من ضمن أطعمتهم اليومية، تكون كسناك ووجبة خفيفة معدل 30 إلى 45 جرام، بس يفضل أنها تكون يعني اللي هي المكسرات غير المملحة وغير المحمصة. الأطفال اللي من عمر 2 إلى 3 سنين يفضل نعطيهم اللي هي القطع الصغيرة من المكسرات، ومن عمر 4 إلى 6 سنين نبدأ نعطيهم إياها بشكل كامل. طبعا المراقبة المستمرة، لأن الأطفال ما شاء الله دائمين الحركة، فعادي يأكلونها هم يتحركون فيتعرضون مثلا للاختناق أو المشاكل في مجرى التنفس.
صحيح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أختي بشارة الجنيبي، أخصائية تغذية علاجية وقوة إن شاء الله.
شكرا لك سماحة، العافية.
الله يعافيك، في أمان الله، مع السلامة. مستمعين قبل أن نختم نذكركم بمشروع زايد الخير هذا الأسبوع. مريضة أجرت عملية افتاق عقب معاناة طويلة ويا الألم والأعراض كانت تأثر على حياتها، والمستشفى يطالب زوجها بسداد التكاليف المبلغ المطلوب 47209. طرشونا على 4477 طبعا لبرنامج زايد الخير، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. ونحن وصلنا لنهاية حلقتنا، ونتمنى لكم يوم سعيد، ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.